بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب، لا شبهة فيه ولا ارتياب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، الذي عنت لقيوميته الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب. أما بعد، رحلة روح وريحان حادينا فيها ربيع القلوب، الذي نزل في أوجز لفظ وأعذب أسلوب، أعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكت فصاحته الخطباء، حتى أنطقت بالحق الجاحد المعاند يوم أن بهره سطوع نور شمسه وعلو شأن سلطانه، فلم يملك إلا أن يقول: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. فما هو السر يا ترى؟
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
تعال أخي المستمع الكريم، نفتح قلوبنا ونلقي أسماعنا لبعض أسرار القرآن البلاغية مع الشيخ عدنان عبد القادر، وأسرار الجمال في حروف القرآن الهجائية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني، من يقرأ قصص إسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرى الشيء العجيب، وذلك أنهم على دين آبائهم، وكان العربي لا يرضى أن تمس شعرة من شعرة آبائه ومن شعر آبائه. ثم فجأة عندما يسمع هذا الصحابي وكان كافرا يسمع القرآن يتحول 180 درجة، يتساءل المسلم، يقول: كيف تحول هذا الصحابي المتعصب، هذا الصحابي المتعصب لدين آبائه، يتحول وينقلب فجأة ويحارب هذا الدين، يحارب دين آبائه عندما يسمع آية من كتاب الله عز وجل، وعندما يسمع كذلك قول المغيرة بن شعبة في القرآن عندما قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. يتساءل كذلك، وقال: كيف يتكلم المغيرة بن شعبة هذه الكلمات في كتاب الله عز وجل؟ ماذا يحتوي كتاب الله تبارك وتعالى من البلاغة، وكيف أثرت هذه البلاغة القرآنية في هؤلاء الكفار؟ بل ما هي هذه البلاغات؟ كثير من المسلمين يقرؤون كتاب الله عز وجل وما يستشعر هذه البلاغة ولا يتذوق هذه البلاغة، لذلك ربما يتساءل: هل ينطبق علي قول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها؟ ولذلك من هذا المنطلق أحببت في مثل هذه الكلمات ومثل هذا البرنامج أن، كما يقال، أن أفتح بعض المفاتيح أو أذكر بعض هذه المفاتيح التي من خلالها ربما يستطيع المسلم ويستطيع قارئ القرآن أن يتذوق كتاب الله تبارك وتعالى، وربما يتصور بعد ذلك كيف تكلم المغيرة بن شعبة في كتاب الله عز وجل بمثل هذه الكلمات، وكذلك كيف تحول الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الكفر إلى الإسلام، واستطاعوا بذلك أن يقضوا على الكفر بل ويحاربوا ملة الآباء. مثلا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، وكلنا ربما قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فعندما يقرأ قول الله تبارك وتعالى في قصة ذي القرنين:
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يتساءل ويقول: لماذا قال الله عز وجل في الظهور قال استطاعوا، فما استطاعوا أن يظهروه، وقال في موضوع النقب وما استطاعوا له نقبة بإضافة التاء إلى كلمة استطاع؟ فلماذا نفى الظهور باستطاع ونفى النقب باستطاع؟ كما يقال القاعدة المعروفة: الزيادة في المبنى تقتضي الزيادة في المعنى، أي الزيادة في الأحرف في أحرف الكلمات تقتضي زيادة في معنى هذه الكلمة، والنقصان في الأحرف يقتضي النقصان في المعنى. فكلمة استطاع تدل على القدرة الكاملة لوجود التاء كمال القدرة، واستطاع قدرة ناقصة لنقصان حرف التاء. استطاع حذف حرف التاء، إذن نقصان في المعنى لنقص هذه الكلمة بحرف التاء. فالذي استطاع على شيء ما أي عنده قدرة كاملة عليه، والذي استطاع عنده قدرة لكنها ناقصة. مثال: لو ألقيت لغزا أو ذكرت لغزا في مجلس، فأجاب أحد الطلبة في هذا المجلس واستطاع أن يحل هذا اللغز، يقال في حقه استطاع أن يحل هذا اللغز، بينما طالب آخر حل هذا اللغز بعد شهر من التفكير، يقال في حقه استطاع أن يحل اللغز ولا يقال استطاع، وذاك لأن له قدرة ناقصة. الآن استطاع قدرة ناقصة، استطاع قدرة كاملة. إذا نفينا القدرة الناقصة، هل معنى هذا أن هذا الإنسان أو هذا الطالب عنده قدرة؟ هذا يقتضي نفي القدرة تماما. إذا القدرة الناقصة ما يملكها، ما عنده قدرة ناقصة، إذن لا يملك أي نوع من أنواع القدرة. مثال: هل عندك 100 فلس؟ قال: لا والله ما أملك 100 فلس. إذن هذا لا يملك، هذا عنده تمام الفقر، مدة شهر كامل ما أملك 100 فلس، هذا إنسان فقير، عنده لا يقال بأن عنده قدرة ناقصة، لا قدرة عنده ولا يملك شيئا. فعند نفي الشيء القليل يقتضي هذا عدم وجود الشيء أبدا. هل تستطيع أن تحمل هذه الصخرة الصغيرة؟ هل تستطيع أن تحمل هذه الصخرة الصغيرة؟ قال: لا، صخرة صغيرة لا يستطيع حمله. كيف يقال في حقه يستطيع حمل جبل؟ إذا لا يستطيع حمل الصخرة الصغيرة، إذن الجبل لا يستطيع حمله ولا يستطيع نقله. هذا مستطاع، إذا المستطاع لا قدرة عنده، مستطاع هنا نفيت القدرة الكاملة، أي نفيت القدرة الكاملة. ما يعني هذا ولا يعني هذا أنه لا توجد عنده قدرة أبدا، نفيت القدرة الكاملة، لكن ربما قد تتواجد عنده قدرة ناقصة. هل تملك 100,000 دينار؟ تملك 100,000 دينار؟ قال: لا والله لا أملك 100,000. هل معنى هذا لا يملك 100 فلس؟ ربما يملك 10,000، ربما يملك 1,000، ربما يملك دينار واحدا. نفي القدرة الكاملة ما يعني هذا أنه ما عنده قدرة أبدا، وإنما ربما عنده قدرة ناقصة. هل تستطيع حمل هذا الجبل؟ قال: أبدا الجبل ما أستطيع حمله، لكن ما يعني هذا بأنه لا يستطيع أن يحمل صخرة صغيرة. فنفى حمل الجبل، لكن ما يعني هذا نفي الصخرة الصغيرة. الآن نأتي إلى هذه الآية. مستطاع أي مستطاع على أي نوع من أنواع القدرة، وهذه وردت الآية في قصة ذي القرنين، وذلك أن ذا القرنين أعطاه الله عز وجل ملكا، فجاب المشرق والمغرب وملك المشرق وملك المغرب، حتى إذا وصل إلى منطقة بين المشرق والمغرب، بين السدين بين جبلين، وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي لا يفهمون اللغات. قالوا له: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، بيننا وبين يأجوج ومأجوج سدا؟ قال: ما مكنني فيه خير، ما مكنني فيه ربي خير، ربي الله عز وجل أعطاني الخير وأعطاني الملك، ما أحتاج إلى المال الذي تدفعونه إلي، ولكن أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردبا، إن أردتم ابذلوا أنتم، وأنا عندي القدرة، ولكن لابد من أن تعملوا معي. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قطع الحديد جعلها بدايتها بداية السد، قطع من الحديد وقطع من الخشب، ثم صب النحاس بعد ذلك حتى إذا ساوى بين الصدفين، ساوى بين قمتي الجبلين في جعل الحديد والخشب. قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، أفرغ عليه هذا النحاس المصهور، فأفرغ النحاس المصهور بين قمتي الجبلين فأحدث سدا كبيرا. أفرغ عليه قطرة، قال الله عز وجل عن هذا السد: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ما معنى الظهور؟ يظهر، يعلو على الشيء، يعلو على الحائط، أي يكون على أعلى الحائط، هذا ظهر على الحائط، ظهر على ظهر الدابة، أو ظهر على الدابة، أي على الدابة. فما استطاعوا أن يظهروا، أي ما استطاعوا أن يعلوا، أي ما عندهم قدرة على العلو على السد. فنفى الله عز وجل أي نوع من أنواع الظهور على السد، لا هذا اليوم ولا لحظة بناء السد ولا بعد آلاف السنين. لما؟ لأن الله عز وجل قال ما استطاعوا، فنفى القدرة الناقصة على العلو على السد والظهور على السد. إذا نفى القدرة الناقصة، إذن لا يملك أي نوع من أنواع القدرة للعلو على السد. قال ما استطاعوا أن يظهروا، بينما في مسألة النقب، إحداث النقب، قال وما استطاعوا له نقبة. ما هو النقب؟ النقب هو الفتحة التي تحفر في الحائط، ففتحة الحائط هذه تسمى نقبة، وذلك ليخرجوا من هذا السد. فنفى الله عز وجل في مسألة النقب، قال وما استطاعوا له نقبة، نفى القدرة الكاملة على إحداث النقب وعلى حفر النقب والثقب في هذا الحائط. ما عندهم قدرة كاملة، لكن هل يعني هذا ما عندهم قدرة ناقصة؟ لن يأتي اليوم الذي يخرجون فيه من السد؟ الله عز وجل أبدا ما نفى هذا، وإنما نفى القدرة الكائنة في ذاك الوقت ما استطاع أي يحدث هذا النقب ويحفر هذا النقب، ولكن ربما يحفرون هذا النقب بعد سنوات وبعد محاولات وبعد فشل ومحاولات وفشل ومحاولات. وفعلا هذا الذي حدث، كما روى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام استيقظ في الليل وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم 90، أي فتحة صغيرة، بعد مئات السنين توصلوا إلى إحداث هذا النقب وإحداث هذا الثقب. فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. الشاهد من هذا أنهم بعد مئات السنين توصلوا إلى إحداث هذا الثقب وإحداث هذا النقب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم الردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وكذلك في الأثر أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا، أي قال أميرهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، يعني انتهي اليوم، توصل حالة من أو وصل لحالة من التعب، قال ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان، يرجعون من الغد وإذا رجع السد كما كان تماما أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم، يعني يوميا يحفرون، يوميا يحفرون، حتى إذا بلغت وصلت أو وصل الزمن إلى الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن يخرجوا من هذا السد، وأراد الله عز وجل أن يبعثهم على الناس، حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال أميرهم الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. ويستثني بقوله إن شاء الله، هنا قال إن شاء الله، عندما قالوا إن شاء الله فيأتون غدا كما هو، أي الحفرة كما هي، فيعودون إليه فإذا هو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس. وذلك وهذا مصداق هذا قول الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، أي أحدثوا هذه الفتحة فخرجوا بعد ذلك من هذه الفتحة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. كل هذا الكلام في الحقيقة توضيحا يوضح قول الله عز وجل ما استطاعوا أن يظهروه، فنفى الله عز وجل العلو بكلمة استطاع لنفي التام أبدا، لا بعد لا الآن ولا بعد آلاف السنين. وكذلك أما نفي إحداث الثقب قال ما استطاعوا، فقط هو نفي مؤقت وسيأتي اليوم ولكن بقدرة ناقصة. وهذا من بلاغة كتاب الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
قال الله تبارك وتعالى
وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
ربما يتساءل المسلم عندما يقرأ كذلك سورة الكهف فيقرأ قول الخضر لموسى عليه السلام سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فعندما فسر له قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يتساءل المسلم لماذا قال في البداية سأنبئك بتأويل ما لم تستطع بذكر التاء تستطع عليه صبرا، وبعد أن فسر له قال ذلك تأويل ما لم تستطع بحذف التاء ما لم تستطع عليه صبرا. لماذا فرق الله عز وجل بينهما؟ وذلك لأن الاستطاعة تعني القدرة الكاملة، يستطيع أن يملك قدرة كاملة، بينما يستطيع يملك قدرة ناقصة. فيستطيع يملك قدرة كاملة، لم يستطع أي لا يملك القدرة الكاملة ولكن قد يملك قدرة ناقصة، لا يستطيع هذا، لا يملك القدرة الكاملة ولكن قد يملك قدرة ناقصة، بينما يستطيع هذا يملك قدرة ناقصة، لا يستطيع أو لم يستطع لا يملك القدرة الناقصة، حتى القدرة الناقصة ما يملك، هذا لم يستطع فلا يملك أدنى قدرة. فرق ما بين لا يستطيع، لم يستطع، لم يملك قدرة كاملة قد عنده قدرة ناقصة، لم يستطع لا يملك القدرة الناقصة فلا يملك أي نوع من أنواع القدرة. الآن نأتي إلى القصة، قصة موسى مع الخضر. من البداية قال موسى الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة، أي أتعلم منك؟ قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، أي لا تستطيع أن تصبر لكي تتعلم هذا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فإنك ستجد أمامك أحداثا وستتعرف على حكمها ومغزاها إذا صبرت عليها، ولكنك لن تستطيع الصبر وإنك لن تصبر عليها، فلن تتعرف ولن تتوصل إلى حكمها، فليست عندك القدرة الكاملة على الصبر لتعلم هذا العلم. والصبر على تعلمها بأحد الطريقتين، إما أن تصبر نفسك على التوصل إلى معرفة حكمها بنفسك أنت دون أن أخبرك، أو أن تصبر إلى أن أنتهي أنا من هذه الأحداث فأفسرها أنا لك، فتصبر نفسك أنت على معرفتها لوحدك وتفكر في هذا، أو تصبر إلى أن أنتهي أنا من هذه الأحداث فأفسرها لك. قال موسى للخضر قال ستجدني إن شاء الله صابرة، سوف أصبر لكي أتعلم من هذا العلم، وستجد عندي القدرة على تعلم هذا العلم بصبري معك. لكن موسى عليه السلام لم يصبر في الموقف الأول، وذلك أنهما انطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، الخضر خرق هذه السفينة، خرق سفينة الفقراء والمساكين الذين أكرموهم بلا مقابل. فقال له موسى، أنكر موسى على الخضر، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، شيئا عظيما. قال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل إنك ليست عندك القدرة الكاملة على تعلم هذا العلم بالصبر، ولكنه ما زال عندك المجال وفيه سعة وأمامك الفرصة الآن لكي تصبر نفسك تصبيرا ثانيا لتتعلم هذا العلم. قال له موسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تضيق علي، سأصبر. ولكن موسى لم يصبر في الموقف الثاني، عندما مر على غلام فأتى الخضر وقتله، فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني هذه النفس الزكية لم تقتل نفسا حتى تقتله، لقد جئت شيئا نكرا، هذا أمر منكر، هذا الأمر أعظم مما سبق. قال له الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ليست عندك القدرة الكاملة، ليست عندك القدرة الكاملة على تعلم هذا العلم بالصبر، ولكن الفرصة ما زالت أمامك لتصبر نفسك على معرفة هذه الحكم في الأحداث القادمة. فقال له موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. الآن تمعذور أيها الخضر، إن أنكرت عليك وأن تكلمت أنا مرة أخرى فلا تصاحبني، أنت معذور في هذا. ولكن موسى كذلك لم يصبر، لم يصبر نفسه على تعلم هذا العلم في الموقف الثالث، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي طلبا منهم الطعام، فأبوا أن يضيفهما، رفضوا الضيافة، رفضوا أن يضيفهما. فذهب الخضر وجد حائطا في هذه القرية فأقامه، أقام هذا الحائط، كاد يسقط، فأقام الخضر هذا الحائط إكراما لأصحاب هذا الحائط. فقال موسى: يا إنكر عليه، ما أكرمون ولا ضيفونه. قال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لماذا أنا أخذ مالا مقابل هذا؟ هم لم يكرمونه. لم يصبر موسى على تعلم هذا العلم، لم يصبر نفسه على التفكير في التوصل إلى مثل هذا، ولم يصبر نفسه إلى أن يخبره الخضر بهذا. فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، انتهى، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي سأنبئك بحقيقة الأحداث وحكمها، إذ لم تكن عندك القدرة الكاملة على معرفتها وتعلمها بالصبر. فنفى هنا الخضر الآن، قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فقال ما لم تستطع عليه صبرا، فنفى القدرة الكاملة، لم يقل ما لم تستطع عليه صبرا، لا، نفى القدرة الكاملة على الصبر لتعلمها، ولكنه ما نفى القدرة الناقصة على معرفتها بالصبر. إذ ممكن في هذه اللحظة يقول له موسى: فعلا لحظة، أنا لم أصبر نفسي إلى أن تخبرني، لكن اجعل أمامي الآن فرصة لكي أفكر أنا فقط، لا أريد أحداث جديدة، ولكن اجعل أمامي فرصة لكي أفكر وأتوصل لوحدي، وأصبر نفسي الآن في التفكير للتوصل لوحدي إلى معرفة تفسير هذه الأحداث ومعرفة حكم هذه الأحداث. من الممكن أن يقول موسى هذه الكلمات، إذن فيه مجال الآن، لكن صبر ناقص، مو صبر كامل، أو مو قدرة كاملة، قدرة ناقصة، لأنه ما استطاع أن يصبر على تلك الأحداث. فيه ممكن، فلذلك قال ما لم تسأل حد الآن، الخضر لم يفسر له، قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولذلك لم ينفي الخضر القدرة الناقصة، ولكن موسى الآن، الخضر كأنه جعل موسى كذلك الآن فرصة، ربما يستطيع أن يفكر بنفسه للتوصل في هذه اللحظة، قدرة ناقصة، أعطاه المجال لهذه القدرة الناقصة. ولكن موسى لهول الأحداث السابقة وعظم الأحداث السابقة، فقراء أكرمونا، خرقنا سفينتهم، غلام بريء قتلناه، هؤلاء أهل النذالة، أهل القرية لم يكرمونا، أكرمناهم نحن بهذا؟ ما طاق موسى، لم يطق موسى على أن يصبر نفسه لحظة إلى أن يتوصل إلى مغزاه، ولكن لعظم هذه الأهوال. ولذلك بعد ذلك فسر الخضر له هذه الأحداث، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذه السفينة خرقتها عمدا لأنهم فقراء، أريد أن أعينهم، لأن الملك، هناك ملك أمامهم، لو رآه السفينة كما هي صالحة ما فيها خرق لأخذ السفينة من الفقراء وطردهم، لكنه إن رأى فيها خرقا تركها لهم. أيهما أحسن؟ قال: نعم، تحدث فيها خرقا. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لأن هذا لو كبر هذا ربما طغى وبغى، ولذلك من الأفضل لوالديه أن تفيض روحه الآن، ومن الأفضل كذلك له أن تفيض روحه الآن لئلا يزداد إثما ويزداد كفرا. أيهما أحسن؟ قال هذا الأحسن، أن يقتل. أما هؤلاء الثلاث، أما هذه القرية فما أكرمونه، وتحت هذا الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. لو سقط هذا الحائط لظهر الكنز، ولو ظهر الكنز لأخذ أهل القرية أهل النذالة أخذوا هذا الكنز من هذين اليتيمين. ولذلك حفاظا على كنز اليتيمين من أهل النذالة، لذلك لا إكراما لأهل القرية ولكن إكراما لأبناء هذا الرجل الصالح. فهنا في هذه اللحظة تبين لموسى أنه فعلا ما فعله الخضر هو الأفضل. وهذه اللحظة الآن بعد أن فسر الخضر لموسى، إذن لم تتوفر عند موسى حتى القدرة الناقصة، لم تتوفر القدرة الناقصة لموسى بعد أن فسر الخضر. ما في مجال الآن أن يتفكر موسى ويفكر للتوصل للنتائج، مذكورة النتائج، ولم يصبر موسى على تلك الأحداث. ولذلك بعد ذلك ومن أجل ذلك قال في نهاية الآيات بعد أن فسر له، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع. فنفى القدرة الناقصة، فما عنده قدرة أبدا الآن. فلذلك الله عز وجل قبل ذلك نفى القدرة الكاملة، لأن فيه مجال لموسى أن يفكر ويتوصل، ولكن قدرة ناقصة. ولكن بعد أن فسر له نفى القدرة أبدا، جميع أنواع القدرة نفاها، قال ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، فلا توجد قدرة أبدا هنا. وذلك موسى ما عنده هذه القدرة الناقصة على تحمل هذه الأهوال للتوصل إلى الحكمة منها. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لرأينا يعني علما كثيرا على يد هذا الخضر، ولكن هذه حكمة الله تبارك وتعالى. فهذه من البلاغات في كتاب الله عز وجل، إيجاز في المعنى، إيجاز في اللفظ مع الوفاء بالمعنى. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من الله عز وجل، من صاحب الحكمة. وذاك عندما تحدى العرب ما استطاعت العرب أبدا أن تأتي مثل هذا، تحداهم بأن يأتوا مثل هذا القرآن بعشر سور منه بسورة، ما استطاع العرب أن يتوصلوا إلى مثل هذا، ذاك اضطروا أن يقولوا مجنون شاعر ثم قالوا ساحر. لذلك قال الوليد المغيرة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، أي دقائقه مغدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ.
ربما كلنا قرأ سورة الملك في قول الله تبارك وتعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ربما كثير منا يقرأ هذه الآية ولكن يمر عليها مرور الكرام كما يقال، ولكنه لو توقف بعض الشيء عند قول الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ، لماذا قال تميز ولم يقل تتميز؟ التميز في اللغة قال هو انفصال شيء عن الآخر، انفصال الشيء عن الآخر انفصالا واضحا تاما، هذا هو التميز. فتتميز الأرض، أي هذه الأرض تنفصل أجزاؤها إلى قطع انفصالا بينا واضحا، تتميز الأرض، هذه الأرض تتميز، أي هذه الأرض تنفصل إلى أجزاء وإلى قطع، ولكنه انفصال واضح بين. لكن تميز الأرض، أي هذه الأرض تميز، متى نقول تميز؟ بحذف التاء، لا نقول تتميز، تميز. وذاك إذا انفصلت انفصالا
ضعيفا أو خفيفا أو انفصالا قليلا، وهذا الانفصال ربما يكون غير بين أو غير واضح. يقال هذه الأرض تميز، لا يقال هذه الأرض تتميز. فتكاد تتميز الأرض، لو أتينا إلى الأرض بدلا من النار، تكاد تتميز الأرض أي اقتربت من الانفصال ولكنها لم تنفصل، تكاد تتميز. نقول تتميز تكاد أي وصلت اقتربت من مرحلة التميز، اقتربت من الانفصال ولكنها لم تنفصل. فهو نفي للانفصال، وتكاد تتقطع تقطعا كاملا ولكن لم يحصل التقطع الكامل، ولكن ربما حصل نوع من التقطع الناقص القليل، لأن النفي حصل للتميز الكامل، ولكن زيادة في المبنى زيادة في المعنى، زيادة في الأحرف زيادة في المعاني، تتميز أي تنفصل انفصالا كاملا. إذا نفيت الانفصال الكامل ما يعني نفيت الانفصال الناقص، هناك حصل انفصال بسيط ربما لكن انفصال كامل أبدا ما حصل. تكاد تتميز الأرض، تكاد الأرض تتقطع تقطعا كاملا، لكن ما حصل هذا التقطع الكامل، لكن ربما حصل تقطع ناقص وتقطع خفيف، تقطع ضعيف. أما إذا قلنا تكاد تميز الأرض، ما نقول تكاد تتميز الأرض، لا، الجملة الثانية تكاد تميز الأرض، تميز أي اقتربت من الانفصال الخفيف ولكن هذا الانفصال الخفيف ما حصل، اقتربت من الانفصال الناقص لكن هذا الانفصال الناقص لم يحصل، اقتربت من الانفصال القليل لكن هذا الانفصال القليل ما حصل، لأن يقول تكاد تكاد تميز، فلم يحصل أي نوع من أنواع الانفصال أو أي نوع من أنواع التقطع، ما حصل تكاد تميز، لا التقطع الكامل ولا التقطع القليل. فإذا ما فيه التقطع القليل والتقطع الخفيف والتقطع الضعيف، من باب أولى أن ننفي التقطع الكامل. إذا أتينا قول الله تبارك وتعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، الكلام عن النار والعياذ بالله. لفهمها لا بد أن نعرف بعض الأمور لإضافة الأمور السابقة. أولا شدة استعار نار جهنم وشدة لهيبها، الله عز وجل بين بأن النار شديدة الاستعار وشديدة الحرارة، إذا الجحيم سعرت هذا يوم القيامة. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما ضعف هذا زدناهم سعيرا، نار جهنم أشد حرا، فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى هذه النار، إنها لظى نزاعة للشوى، أي هذه النار شديدة الحر والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون هذه ناركم هذه التي ترون نار جهنم أشد منها أو زيدت عليها وضعفت ب69 مرة، يعني 70 مرة تقريبا ضعفت نار جهنم والعياذ بالله. فنار جهنم أشد استعارا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من شدة استعارها أن شررها كالقصر، كعظم القصور، كما قال الله عز وجل إنها ترمي بشرر كالقصر، أي شرارة واحدة لا تكون صغيرة، وإنما الشرارة الواحدة كأعظم القصور الدنيوية. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو قطرت قطرة من الزقوم لأفسدت على الناس معايشهم والعياذ بالله. إذن هذه النار أشد استعارا، هذا الأمر آخر بالإضافة لمعرفتنا معنى التميز، تتميز وتميز. الأمر الثالث بالإضافة لشدة استعار النار، أبواب النار مغلقة، كما قال عز وجل أحاط بهم سرادقها، والسرادق هي الحوائط والحيطان، فأحاطت بأهل النار، هذه الحوائط أحاطت بأهل النار من جميع النواحي، يعني ما فيه مخرج. وكما قال الله عز وجل لبيان بأن أبواب النار مغلقة، قال وما أدراك ما الحطمة، قال الحطمة يحطم بعضها بعضا من شدتها، قال وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي تصل إلى الفؤاد وتصل إلى القلب والعياذ بالله من شدة حرها، كما يقال يعني هذه الحرارة والحرق هذه الدرجة الأولى، هذه الدرجة الثانية، هذه الدرجة الثالثة من الحرق، وذلك إذا وصل الحرق الحريق إلى الداخل وإلى العظم وإلى الأصل. قال إنها وما أدراك من الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع أي تصل إلى الأفئدة، تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، هذه النار مغلقة في عمد ممددة، أي العمد أعمدة تغلق أبواب النيران، ما فيه مجال للخروج أبدا والعياذ بالله من نار جهنم، أعاذنا الله عز وجل جميعا منها. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الغضب. إذا الإنسان ازداد غيظا أو إذا الإنسان غضب واغتاظ يحرق قلبه، يبدأ هو يحرق قلبه، فإن اغتاظ أتاه غيظ آخر على الغيظ الأول يبدأ يحرق نفسه كذلك، وما فيه تنفيس، لا يوجد له صاحب ينفس له أو يشتكي إليه وكذا، فيحرق نفسه بنفسه، ما فيه تنفيس أبدا، فيزداد احتراقا ويزداد غيظا فيتعب نفسه في مثل هذا. الأمر الخامس لكي نفهم هذا، هذه الآية، قدر الضغط، يعني ما نقول نحن جدر الضغط، قدر الضغط هذا وجدر الضغط لماذا أو ما هي مميزاته؟ مميزاته أنه سريع النضج، فاللحم الموجود داخلها جدر الضغط ينضج بسرعة. لماذا؟ لأن الحرارة لا تخرج من هذا الجدر، من هذا القدر، وإنما الحرارة السابقة موجودة مع حرارة جديدة أتت، مع حرارة ثالثة أتت، مع حرارة متجددة، ولذلك تجتمع هذه الحرارة في هذا القدر إلى أن ينضج بسرعة هذا اللحم. ماذا لو قدر الضغط هذا فتح فجأة؟ يحصل انفجار لشدة الضغط الداخلي حيث لا تنفس فيه، فلذلك قبل فتح هذا القدر ينفس عن هذا القدر فيفتح بعد ذلك. الآن إذا أتينا والعياذ بالله إلى نار جهنم، الله عز وجل قال تكاد تميز من الغيظ، فالنار والعياذ بالله مطبقة على أهلها، مشتعلة، تزداد اشتعالا واستعارا من ناحيتين، من ناحية أن الحرارة تزداد، حرارة اللهيب تزداد من عند الله عز وجل بأمر منه، ثم الأمر الآخر لأنها مغلقة، الأبواب مغلقة، فالحرارة السابقة على الحرارة الجديدة، والحرارة الجديدة درجة حرارة أعلى مما سبق، والأبواب مغلقة ولا تنفيس، ما يوجد تنفيس، فيحطم بعضها بعضا، ومن أجل ذلك سماها الله عز وجل حطمة، قال وما أدراك ما الحطمة، يحطم بعضها بعضا، ولذلك يتقطع كل من فيها، قال يحطم بعضها بعض، الله عز وجل وما أدراك ما الحطمة، نار الله المنقدة التي تطلع على الأفئدة. وما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار، اشتكت إلى الله تبارك وتعالى، فقالت أكل بعضي بعضا، حطمة تحطم نفسها وتحطم من فيها، قالت أكل بعضي بعضا، فجعل الله عز وجل لها، الآن هي موجودة، جعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، جعلها نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، هذا الآن في الدنيا، أما في الآخرة ما في تنفيس، الآخرة ما في تنفيس أبدا، الآن تكاد تميز من الغيظ. إذا ألقي الكفار فيها من شدة ما فيها من الضغط والحرارة فتكاد هذه النار تتقطع ويحصل لها نوع من التقطع، لكن الله عز وجل لم يأذن بأي نوع من أنواع التنفيس، ولم يأذن الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع التشقق لها، لئلا يخفف عنهم العذاب، حتى التشقق القليل وحتى التنفيس القليل تميز، تكاد تميز، تميز من الغيظ، حتى التشقق القليل والتنفيس أبدا لم يأذن الله تبارك وتعالى لها، فلا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون. فإذا هذه الآية دلت بهذا اللفظ تكاد تميز، يعني أقل أنواع التقطع ما حصل، تقطع خفيف ما حصل، وصلت من شدة غيظها ومن شدة الحطم التي فيها تكاد تصل، لكنها ما وصلت إلى التقطع الخفيف. إذا دل هذا بأنه لا تنفيس فيها ولا تخفيف العذاب، فإذا دلت بهذا اللفظ على أن العذاب لا تنفيس ولا تخفيف. هل توجد حكمة ثانية من تكاد تميز؟ لو قيل تكاد تتميز، تكاد تتقطع تقطعا كامل، فربما حصل تميز خفيف فيحصل نوع من التخفيف، لا لا أبدا ما قال تكاد تتميز حتى لا يفهم ذاك المفهوم، وإنما حتى الخفيف ما يحصل. هذه الفائدة الأولى. هل توجد حكمة ثانية من تكاد تميز؟ قال نعم، وذلك لأن الإنسان عندما يرى نوع من التنفيس كما علمتم قدر الضغط ينفس عنه حتى يفتح، فالتنفيس القليل يدل على الخروج، بداية الخروج، فربما الكفار وهم في نار جهنم عندما يرون التنفيس القليل ربما يحصل عندهم نوع من الشعور بالخروج من نار جهنم، فيحصل عندهم نوع من الارتياح بالخروج من نار جهنم، لكن الله عز وجل أحب أن يقضي على هذا الأمل أبدا. لا يوجد هذا الأمل. ما يدل على ذلك النبي أن الله عز وجل يأتي بالموت على شكل كبش ويوضع بين الجنة والنار. أتعرفون هذا يا أهل الجنة؟ نعم. أتعرفون هذا يا أهل النار؟ نعم. هذا الموت فيذبح. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. إذن يقضى على كل أمل للخروج والعياذ بالله من نار جهنم. إذن فهاتان فائدتان من تكاد تميز. لا تحصل هذه الفائدة من تكاد تتميز. تكاد تميز ما تحصل هاتان الفائدتان، لأنه ربما تكاد تتقطع تقطعا كاملا. نعم ربما يحصل تقطع قليل وخفيف، إذن فيه تنفيس، وفيه تنفيس فيه تخفيف. تكاد تتميز يعني تقطع بسيط، إذن فيه أمل الخروج، تنفيس قليل. لكن أبدا التنفيس القليل لا يوجد، التقطع القليل لا يوجد. إذن لا تنفيس ولا تخفيف العذاب، هذه الحكمة الأولى. حكمة ثانية للقضاء على أي أمل للخروج والعياذ بالله من نار جهنم. وهذا باب كما يقال الإيجاز في اللفظ مع الوفاء بالمعنى. هذه كلمات ربما في ربع ساعة تكلمتها حتى أوصل لكم هذا المعنى. الله عز وجل بحذف حرف واحد فهم العرب كل هذه المعاني وهم بلاغة كتاب الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة عن أصحاب مسجد ضرار، قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عزيز حكيم. إلا أن تقطع قلوبهم، لم يقل الله عز وجل إلا أن تتقطع قلوبهم، إنما قال إلا أن تقطع قلوبهم بحذف التاء. ما الحكمة وما هي البلاغة القرآنية من وراء هذه الكلمة بحذف التاء؟ لتوصل إلى ذلك لابد أن نعرف ما معنى تتقطع. طبعا تتقطع أي تتمزق تمزقا كاملا، وتتفرق إلى قطع منفصلة عن بعضها. تتقطع قلوب، تتقطع. أما قلوب تقطع أو شيء تقطع، شيء هذه الأشياء تتقطع، نعم أشياء تقطع. كيف أشياء تقطع؟ قال نعم بحذف التاء، فليس هو تمزق كامل، وليس هو تمزق يؤدي إلى تكون قطع منفصلة عن بعضها، وإنما نوع من أنواع التمزق، لكن ربما لا يؤدي إلى الانفصال التام. تتقطع الآن نأتي تتقطع القلوب. تتقطع القلوب أي تتمزق القلوب إلى قطع منفصلة عن بعضها، إلى قطع مشتتة. فهل هذا هو المقصود؟ الله عز وجل يقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تتمزق القلوب إلى قطع وإلى أوصال متفرقة. ليس هذا هو المطلوب، وإنما إلا أن تقطع قلوبهم. فهو في المطلوب نوع آخر من أنواع التمزق، فهو تمزق خفي بالنوايا الصادقة. يتمزق هذا الكفر الذي أصبح كالرين وكالقطعة الكاملة في القلب، فيتمزق ويدخل الإيمان إلى هذا القلب. فتتمزق القلوب بالتوبة، وتتمزق بالنوايا الصادقة، وتتمزق بالرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إلى الله. وهذا تمزق لا يراه العبد ولا يراه الطبيب، وإنما يراه الله تبارك وتعالى. يرى هذا التمزق القلبي وهو التمزق بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. إذن ليس المطلوب هو أن يتقطع القلب إلى أوصال وإلى قطع مشتتة، وإنما نوع آخر وهو تمزق خفي لا يراه إلا الله عز وجل، وهو تمزق بالتوبة. هذا في مثال في سورة التوبة. كذلك في سورة أخرى في سورة محمد يقول الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وإن تتولوا. بينما هود عليه السلام عندما خاطب قومه قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم قال لهم بعد ذلك وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. هو أراد يقول إن تتولوا، إن تولوا، إن تولوا أنتم، إن أنتم تولوا، كيف إن أنتم تولوا، إن أنتم تتولوا أي توليتم، المقصود إن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. لكن أبدا هود قال وإن تولوا، يخاطبهم وإن تولوا، ولم يقل إن تتولوا. إذن لماذا قيل هناك إن تتولوا في حق المؤمنين وهنا خاطب هود الكفار فقال إن تولوا؟ أول ما معنى التولي؟ قالوا التولي هو الإعراض، فإن تتولوا أي أن تعرضوا إعراضا كاملا تاما، بينما إن تولوا مخاطبة هؤلاء الكفار إن تولوا أي إن حصل نوع من الإعراض لكنه إعراض قليل، ليس هو إعراض كامل وإنما إعراض قليل، وذلك لحذف التاء، حذف في الأحرف إذن حذف تقليل في المعنى، نقصان في الحرف، نقصان في المعنى، نقصان في المبنى، نقصان في المعنى. تتولى هذا إعراب كامل تام، تولى مخاطبا له أنت تتولى، إن أنت تولى هو إعراب قليل وإعراب ناقص. لماذا قيل هناك في حق المؤمن بإعراب تام وفي حق الكفار في الإعراب الناقص أو بإعراب الناقص؟ الله عز وجل يخاطب المؤمنين قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، من يبخل عن الإنفاق، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل عن الخير وإتيان الخير لنفسه، الإتيان بالخير لنفسه، والله الغني عنكم وأنتم الفقراء. وإن تتولوا أي إن تعرضوا إعراضا كاملا عن الإنفاق، وليس هو العرض الناقص، إن تعرضوا إعراضا كامل عن الإنفاق يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، يذهب الله عز وجل بكم ويأتي بأقوام آخر. إن توليتم توليا كاملا لكن حصل تولي ناقص، دفعتم شيئا بسيطا وشيئا قليلا، ما حصل تولي كامل، حصل تولي ناقص، لا ما فيه عقوبة، الله عز وجل تجاوز عنكم ولا يعاقبكم. لكن إن توليتم توليا كاملا هنا الله عز وجل يذهب بكم ويأتي بأقوام آخرين. قال وإن تتولوا يستبدل قوما غير، وهذا رحمة بالمؤمنين. لكن لو قال الله عز وجل إن تولوا أين عرضتم أعراضا قليلا، يعني دفعتم نصف المال وتركتم نصف الآخر سأعاقبكم، هذا لو قال إن تولوا يستبدل قوما غيركم، وإنما قال وإن تتولوا رحمة بالمؤمنين، فإن تولوا تولي قليل الله عز وجل لن يعاقبهم. هذا في قول الله عز وجل وإن تتولوا. بينما عندنا خاطب هود قومه قال فكيدوني جميعا، أخذ يتحداهم، ثم قال لهم وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، أي إن توليتم توليا قليلا وتوليا ضعيفا، إن عرضتم إعراضا قليلا بكفركم وعرضتم عن هذا التوحيد وعن هذه الرسالة إعراضا قليلا فإن الله عز وجل سيعاقبكم، وأنه ستتحقق لكم ما ذكرته لكم من العقوبة، ستتحقق هذه العقوبات إن توليتم توليا قليلا. وهذا من باب التهديد، ولكن هود عليه السلام ما أتى بمعجزات ظاهر كما يقال، وإنما معجزته هو التحدي، هو أنه تحدى كل قومه وحده ومع ذلك ما استطاع أن يفعل له شيئا. إذا قال لهم فكيدوني جميعا كلكم اجتمعوا على كيدي فلا تنظرون، لن يمهلكم الله عز وجل، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وإذا قال لهم بعد ذلك وإن تولوا إن أعرضتم أعراضا قليلا فإن الله عز وجل سيعاقبكم، فهذا في حذف التاء في حق الكفار تهديدا لهم، وإثبات التاء في حق المؤمنين وهذا إكراما للمؤمن لئلا يعاقبهم الله تبارك وتعالى. في قول الله عز وجل تشقق يوم تشقق الأرض عنهم سراعة، لماذا قال الله عز وجل يوم تشقق الأرض عنهم سراعة؟ و ولم يقل الله عز وجل يوم تتشقق الأرض عنهم سراعا، قال وذلك لأن الشق هو الخرم الواقع في الشيء، أو الشق هو الخرم الواقع في الشيء، وهو الصدع الذي يحدث ويؤدي ربما إلى يؤدي بالشيء إلى أن يتكون قطعا ولا أن يتقطع. هذا الشق، تتشقق أي تتصدع تصدعا كاملا، ويحصل نوع من الخرم الواضح البين، فيستطيع الإنسان أن ينظر من خلال هذا الخرم، كما يقال تشقق الثوب أي انخرم، فأنت تنظر من خلال هذا الخرم. هذا تتشقق أي تتصدع تصدعا كاملا ويحصل خرم واضح، أما تشقق يحصل خرم ولكن ربما يكون الخرم غير واضح، وقد يكون صغيرا لا يستطيع أن يرى من خلاله. قال الله عز وجل في حق الأرض يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، فعلا يحصل تشقق، ولكن هذا التشقق تشقق قليل وخرم قليل، ما هو خرم واضح من أعلى الأرض إلى أسفل الأرض، وإنما يحصل نوع من أنواع التشقق القليل للأرض وهو موضع القبور. هذا التشقق موضع القبور حتى يخرج الناس من قبورهم. إذا قال الله عز وجل يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، لم يقل تتشقق، لو تشقق معك الأرض تتقطع إلى قطعة يمين وقطعة يسار وقطعة، فكيف يخرجون من قبورهم؟ وإنما يحصل تشقق في الجزء الأعلى، يحصل نوع من الانصداع في الجزء الأعلى فيخرج الناس من قبورهم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، فليس هو خرم يستطيع الناظر من خلاله أن يرى من أعلى الأرض إلى أسفل الأرض، وإنما هو على وجه هذه الأرض فقط على القشرة الخارجية حتى يقوم الناس من قبورهم. وكذلك نفهم هذا من قول الله تبارك وتعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، لم يقل يوم تتشقق السماء بالغمام، وذاك لأن الغمام ما هو الغمام؟ هو السحاب الأبيض الرقيق الناصع الذي يعني يصدعها بحيث يصدع السماء لكن تصدعا خفيفا، وذاك لأنه رقيق هذا السحاب الأبيض الغمام فيصدعها تصدعا خفيفا لرقته، فتتنزل الملائكة مع هذا الغمام بأنوارها، ثم يحدث بعد ذلك تشقق أكبر، لكن الغمام لا يشقق السماء تشققا كاملا، وإنما تشقق وإنما يشققها تشققا ضعيفا. فقال الله عز وجل في حق السماء يوم تشقق السماء بالغمام، لم يقل تتشقق، لو قال تتشقق عن الغمام يصدعها صدعا كاملا لا، هذا غير مطلوب. قال ونزل الملائكة تنزيلا، وكل هذا من البلاغات في كتاب الله تبارك وتعالى، بحيث بحذف التاء يعطينا معنى، لو أن التاء هذه موجودة لما فهمنا مثل هذا المعنى، ولذلك شعر العرب بعظم هذا الكلام وعظم كتاب الله عز وجل، فلم يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون.
قال الله تبارك وتعالى
أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين.
قال الله تبارك وتعالى في سورة الصافات عن الكفار، قال ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. السؤال المطروح كان المتوقع أن يقال ما لكم لا تتناصرون، ثم يقول الله عز وجل يخبر عنهم بل هم اليوم مستسلمون لله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل لم يقل ما لكم لا تتناصرون، وإنما قال ما لكم لا تناصرون بحذف التاء. فلماذا أو ما الحكمة من حذف التاء في هذه الآية؟ النصرة أو تتناصرون أي ينصر بعضكم بعضا نصرة كاملة، تتناصرون بإثبات التاء ينصر بعضكم بعضا نصرة كاملة بزيادة التاء. فإذا قيل لا تتناصرون وهو نفي النصرة الكاملة التامة ولكن قد توجد نصرة ناقصة. إذا نفيت النصرة الكاملة لا يعني هذا نفي النصرة الناقصة. فإذا لا تتناصرون أي نفي النصرة الكاملة، لكن قد توجد هناك نصرة ناقصة. لكن تناصرون هو بحذف التاء، فنقصان التاء، فالنقص في المبنى، نقصان في المبنى يقتضي النقصان في المعنى. فتناصرون أي ينصر بعضكم بعضا نصرة ناقصة. فإذا قيل لا تناصرون أي لا ينصر بعضكم بعضا نصرة ناقصة، أي لا توجد أي نوع أو لا يوجد أي نوع من أنواع النصرة. فلو كانت هناك نصرة ناقصة لما حصلت، فلا ينصر بعضهم بعضا أبدا. ولو نصرة تأييد، حتى التأييد القلبي ما في، لا يوجد تأييد قلبي يوم القيامة، فهو نفي للنصرة تماما، أي لا توجد أي، لا يوجد أي نوع من أنواع النصرة. كما قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عنده شأن يغنيه، هو مكتفي بسيئاته، مكتفي بآثامه وبأعماله، هو الآن سيحاسب، فلا ينظر إلا إلى نفسه. ويأتيه يوم القيامة فردا، يأتي فردا إلى الله عز وجل. هذا الأمر أو هذه الآية تتكلم عن الكفار. الله عز وجل في هذه الآية تكلم عن الكفار، قال: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. فالكلام على الكفار، فالكافر الآن لا ينظر إلا إلى نفسه. بل الأمر ما يقتصر على فقط عدم التناصر، أنه لا ينصر بعضهم بعضا، بل يتبرأ بعضهم من بعض، كما قال الشيطان: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بناصركم وما أنتم بناصري، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيتبرأ الشيطان منهم، بل كل منهم يتبرأ من الآخر. الأسياد يتبرؤون من الأتباع، إذ تبرأ الذين اتبعوا، أي الأسياد، من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، أي الأتباع، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيتبرؤون، بل يسب بعضهم بعضا، لا يقتصر الأمر فقط على التبرؤ أو عدم المناصرة، بل يسب بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل عنهم: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ثم يتوجهون إلى الله عز وجل: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار. وكما قال الله عز وجل: ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. كلما دخلت أمة لعنت أختها. فالأمر ما يقتصر فقط على عدم المناصرة، عدم التبرؤ أو على التبرؤ، بل يسب بعضهم بعضا، بل يطالبون، كل منهم يطالب أو يطلب من الله تبارك وتعالى أن يضاعف العذاب على صاحبه. قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال الذين كفروا ربنا، والأمر اقتصر فقط على زيادة العذاب المطالبة، بل يطالبون، يطلبون من الله عز وجل أن يجعل الآخرين تحت أقدامهم. ربنا أرنا، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذه أوضاع الكفار يوم القيامة، لا ينصر بعضهم بعضا، بل يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. بينما المؤمنون وأحوال المؤمنين يوم القيامة هم على قلب واحد في هذه الدنيا وفي طريق واحد، كل منهم يعين الآخر، وكل منهم يقيل عثرة الآخر، فكذلكم يوم القيامة. كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين لا يعادي بعضهم بعضا، بل الكل يبتسم للآخر والكل يعين الآخر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة يبحثون عن إخوانهم فيقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فالله عز وجل يجعلهم يشفعون لهم، فيقول لهم: أخرجوا من النار ما وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيذهبون ويخرجون من النار ما وجدوا في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم يرجعون الله عز وجل يقول: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، أي ما وجدناهم في، يعني ما وجدنا من ضمن هذه المجموعة التي عندهم مثقال دينار، الذين عندهم مقدار دينار أخرجناهم، لكن هناك مجموعة أخرى كذلك لم نرهم. قال: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجونهم، ثم يأتون إلى الله عز وجل: هناك مجموعة أخرى كذلك لم نرهم. قال: ما وجدتم في قلبه مثقال برة. ثم يرجع الله عز وجل: ما وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فالمؤمنون كل منهم يشفع للآخر، وأهل الشفاعة كثيرون يوم القيامة، لكن الكفار أبدا لا ينصر بعضهم بعضا، لا النصرة الكبيرة ولا أقل أنواع النصرة. فقال الله عز وجل: ما لكم لا تناصرون، أي فقط التأييد، لا يوجد تأييد يوم القيامة. لو قال الله عز وجل: ما لكم لا تتناصرون، لفهم من هذا أن النصرة الكبرى لا تحصل، لكن ربما تحصل نصرة صغرى، ربما يحصل تأييد، لكن هذا أبدا ما يحصل. فالله عز وجل نفى أقل أنواع المناصرة، فيعني ذلك لا توجد مناصرة يوم القيامة بين الكفار. وهذا من حكم الله تبارك وتعالى، من حكمة الله عز وجل ربما في قوله: ما لكم لا تناصرون بحذف التاء. هناك كذلك آية أخرى، الله تبارك وتعالى في نفس الصورة، في سورة الصفات، قال: أفلا تذكرون. قال: أفلا تذكرون، لماذا قال أفلا تذكرون؟ لم يقل أفلا تتذكرون، متوقع أن يقول أفلا تتذكرون بإثبات التاء، لكن الله عز وجل أبدا حذف التاء، بحذف التاء فتقرأها أفلا تذكرون. ما الفرق؟ تتذكرون هو التذكر الكامل، تتذكرون هو التذكر الكامل، فإذا نفيت التذكر الكامل ربما هناك تذكر ناقص. ما لكم لا تتذكرون بإثبات التاء هو نفي للتذكر الكامل والفهم الكامل، لكن قد يحصل تذكر ناقص وفهم ناقص. أما تذكرون هو تذكر ناقص بحذف التاء، ونقصان في المبنى، نقصان في المعنى، نقصان في التاء، نقصان في معنى التذكر. إذن هناك تذكر ناقص إذا قيل تذكرون. إذا قيل لا تذكرون، لا وكذلك نفيت التذكر الناقص، إذن هناك نفي لأي نوع من أنواع التذكر والفهم، أي لا يوجد أي نوع من أنواع التذكر ولا يوجد أي نوع من أنواع الفهم. فإذن التذكر بجميع أنواعه غير موجود، والفهم بجميع أنواعه غير موجود. الآن نرجع إلى الآية لنفهمها ونعرف ما الحكمة من حذف التاء. الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل الكفار: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، لله عز وجل البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطف البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون. إذا الآية مناسبة لأن أفلا تذكرون، لماذا؟ لأن من عادات العرب وأعرافهم الشعور بالخزي إذا ما نسب إلى الرجل البنت، إذا ما نسبت البنت إلى الرجل أو بشر بالبنت يشعر بالخزي، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يدس البنت في التراب؟ أيمسكه على هون أي على ذل وعلى خزي أم يدسه في التراب؟ ساء ما يحكمون. فهم لا يرضون أن تنسب البنات، أن تنسب البنات إليهم، فكيف ينسبون البنات إلى الله، ينسبون البنات إلى الله عز وجل؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا هم بنات الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك. إذا قال الله عز وجل فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون هم لا يرضون بهذا فينسبون البنات إلى الله تبارك وتعالى. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ هل رأوا الملائكة هم إناث؟ لكنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فقال الله عز وجل لهم أصطف البنات على البنين؟ أنتم لا ترضون البنات، أصطف البنات على البنين؟ فكيف تنسبونها إلى ربكم وإلى إلهكم وإلى خالقكم؟ فمن كان له أدنى فهم وأدنى عقل وأدنى تعظيم لله تبارك وتعالى لا ينسب هذا إلى الله عز وجل، لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى ما يتنزهون هم أو ينزهون أنفسهم من نسبة هذه الأمور إليهم، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ قال أفلا تذكرون. فلو قيل أفلا تتذكرون أي أفلا تتذكرون التذكر الكامل، أفلا تتذكرون ولا تفهمون الفهم الكامل، لأن قال أفلا تذكرون، فإذا نفى التذكر الكامل أفلا تتذكرون ربما يكون هناك تذكر ناقص، لكن الله عز وجل يقول من كان له أدنى فهم وأدنى تذكر لا يقول هذه الكلمات، من كان له أدنى عقل لا يقول هذه الكلمات. فإذا أنتم هذه الكلمات التي تتكلمون بهذه كلمات عظيمة جدا في حق الله تبارك وتعالى، أنتم لا ترضون بهذا لأنفسكم كيف تنسبونه إلى الله تبارك وتعالى؟ وهذا من حكمة كتاب الله عز وجل، حذفت التاء لبيان مثل هذه المعاني، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت، كان متوقع أن يقال ولقد كنتم تتمنون الموت، أنت تتمنى، لكن الله عز وجل أبدا ذكر هذه الآية بحذف التاء، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فمن حكمة من حذف التاء في كلمة تمنون؟ طبعا أنت تتمنى بإثبات التاء هو التمني الكامل، وأنت تمنى بحذف التاء إذا نقصان في الحرف، نقصان في التاء، نقصان في المعنى، نقصان في المبنى، نقصان في المعنى. إذا أنت تمنى بحذف التاء إذا هذا تمني الناقص، فهو نقصان في المعنى، إذا نقصان في التمني ليس هو تمني كامل. الآن ما العلاقة وكيف نفهم هذه الآية؟ لابد أن نعرف طبيعة النفس البشرية. النفس البشرية تكره الموت حتى لو كان هذا الرجل مؤمنا، كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، طبيعة النفس تكره الموت، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكما قال الله عز وجل كذلك في غزوة بدر عندما خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم لملاقات قافلة قريش، كانوا يودون الحصول على الغنيمة والحصول على هذه القافلة بلا قتال، فعندما خرجوا للقاء هذه القافلة نجت هذه القافلة، ثم بعد ذلك تجهزت قريش لقتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعندما سمع الصحابة بالقتال كأن بعضهم يعني كره هذا، قال الله عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن غير ذات الشوكة غير الحرب تكون لكم، تكون لكم الغنيمة بلا حرب. هذه طبيعة النفس البشرية أنها تكره الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل في هذا الحديث العظيم في مسألة الفريضة قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذ بي لا أعيذنه وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره إساءته. هذا موضع الشاهد. وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره إساءته. العبد المؤمن يكره الموت؟ نعم، هذه طبيعة بشرية أن العبد يكره الموت. الآن إذا أتينا هذه الآية، هذه الآية نزلت في غزوة أحد، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الإنسان أحيانا عندما يسمع آيات القتال ويسمع آيات الشهادة وفيها ما في الشهادة من مكانة عند الله تبارك وتعالى، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى آخره، فعندما يسمع آيات الشهادة يود أنه لو مات شهيدا، ويسمع كذلك الأحاديث ما في الشهادة من الخير عند الله عز وجل والمكانة وعلو الدرجة، يريد أن يموت شهيدا، فيحصل نوع من الاندفاع لهذه الشهادة. ولكنه ربما إذا رأى الموت ورأى القتال أمامه ورأى تطاير الرؤوس وسفك الدماء ربما يتردد بعض الشيء، وهذا لا ينافي الإيمان وليس هو فيه يعني لا يدل على نقص في الإيمان، ولكن الأمر الأعلى والحالة الأعلى أنه دائما يتمنى هذه الحالة، يتمنى لو مات لوجه الله تبارك وتعالى. فحصل الصحابة لبعض الصحابة بعض هذا الشيء، مثلا عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة كان يتمنى الشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال بأن الأمير زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وكان عدد المسلمين ما يقال بيقال 3000، وعدد الروم ما يقال بقيل 30,000، ما يقال 30,000. فعندما حصل اللقاء أو ما يزيد، فعندما حصل اللقاء قتل زيد بن حارثة ثم أخذ اللواء جعفر فقتل جعفر. هنا عبد الله بن رواحة كما قيل تردد بعض الشيء، هل يأخذ الراية؟ ربما يقتل، ربما كذا، تردد بعض الشيء. فقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما، أي فعل جعفر وفعل زيد بن حارثة، إن تفعلي فعلهما هديتي، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، لماذا تكرهين الجنة؟ يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. فتردت النفس بعض الشيء، حصل فيها نوع من التردد، أقبل على القتال وأقبل على الشهادة، وفعلا قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فإذا التردد لا ينافي الإيمان، ولكن هذه النفس البشرية طبيعتها هذا، ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره إساءته. هذا المؤمن يكره الموت. وربما هناك مجموعة تتمنى الموت في كل حال ولا تتردد أبدا، كما حصل لأنس بن نضر. أنس بن نضر في غزوة أحد عندما أتى المشركون وداروا على المسلمين وانقلبت ودارت الدائرة على المسلمين وانقلبت الأحوال، رأى بعض الصحابة راجع إلى المدينة، ورأى سعد بن معاذ راجع إلى المدينة، فسأل سعد إلى أين؟ قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتل؟ قال نعم. قال موتوا على ما مات عليه، لا خير في هذه الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني أجد ريح الجنة دون أحد. وكان قبل ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لم يشهد غزوة بدر، وكانت هي أول المشاهد مع الكفار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، والله لئن شهدت مشهدا آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراني الله تبارك وتعالى مشهدا آخر ليراني الله ما أصنع، في رأي ليرين الله ما أصنع، أخذ يرى الله بدلا من يرى الناس، ليرين الله ما أصنع. فعندما الآن في غزوة أحد رأى بعض الصحابة رجع، أين؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، موتوا على ما متعي، والله إني أجد ريح الجنة دون أحد. فذهب فقاتل حتى قتل، حتى قيل أنه لم يعرف أنس بن نضر، ولم يعرفه أحد إلا أخته من خلال بنانه، من كثرة الطعنات والضربات التي أصيب بها أنس بن نضر رضي الله تعالى عنه. فهناك مجموعة لا تتردد أبدا، وهناك مجموعة تتردد أحيانا، تتمنى لكن التمني يكون فيه نوع من التردد، يتمنى إذا ما ذكر بالله تبارك وتعالى وذكر بالشهادة فيتمنى، لكن عندما النفس تنظر إلى الدنيا وتعافس الدنيا ويعافسون الأولاد والزوجات تتراجع النفس بعض الشيء. فهذا لا يقال في حقه أنت تتمنى، وإنما يقال له أنت تمنى، أنت تمنى بحذف التاء، لأنه حصل تمن ناقص في هذه الحالة. وهذا ما حصل للمسلمين في غزوة أحد. في غزوة أحد كانوا يتمنون لقاء الكفار، ولذلك عندما النبي صلى الله عليه وسلم أشار في بداية الغزوة، وعندما سمع بقدوم الكفار وقدوم قريش على المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم اقترح على الصحابة وأشار عليهم بأن يمكثوا في المدينة ويقاتلوا في المدينة، لكن هناك مجموعة لم تشهد غزوة بدر، فقال يا رسول الله نريد الخروج لهم، نريد الخروج، أن نخرج لهم ونخرج إليهم ونقاتلهم لما فيه من الحماس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دخل ولبس اللامة، لبس يعني لباس الحرب، فتردد الصحابة قالوا ماذا فعلنا، ربما أشرنا برأي لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لعلك تحب أن نمكث في المدينة نقاتل نحن في المدينة، فلنمكث في المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي لبسلامته أن ينزعها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خرج بالصحابة إلى أحد، وأعد الصحابة رضي الله تعالى وجهزهم كل رجل في مكانه، فجلس كل رجل في مكانه إلى آخره، وأنتم الرماة لا تنزلوا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النزول في أي حال من الأحوال. الشاهد من هذا في بداية المعركة انتصر المسلمون في بداية المعركة، وحصل ما حصل. ثم بعد ذلك هؤلاء الرماة رأوا الغنائم فنزلوا إلى الغنيمة، عندما نزلوا إلى الغنيمة هنا اغتنم الفرصة خالد بن الوليد، فرأى انشغال الصحابة بالغنيمة، انشغال الصحابة رضي الله تعالى بالغنيمة، فدار عليهم من الخلف إلى أن لاقى المسلمين. تفاجأ المسلمون بهذا الجيش مرة أخرى جاء إليهم وهم مشغولون في الغنيمة، فانقلب الحال، بل أخذ يقتل بعضهم بعضا، حتى كما قال حذيفة بن يمان رأى أباه قد انقلب عليه الصحابة، أبوه مؤمن ومن الصحابة انقلبوا عليه وكادوا يقتلوا، فقال أبي فقتلوا، قال غفر الله لكم قتلوا أبي أو قتلتم أبي. الشاهد من هذا أن حصل لهم ما حصل. الآن أين تمني الشهادة؟ ألم تتمنوا الشهادة في بداية الأمر؟ أين تمني الشهادة؟ فانسحب بعضهم وتراجع بعضهم وانهزم بعضهم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده مع سبعة من الصحابة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم، أين تمني الموت؟ هل حصل تمني كامل؟ لو حصل تمني كامل لما انهزم بعض الصحابة ورجعوا إلى المدينة عندما رأوا ما رأوا، ولكن هذا التمني هو تمني ناقص. لذلك الله عز وجل قال لهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. رأيتم الموت فالآن تراجعتم وانسحبتم عندما رأيتم الموت، فهذا هو التمني الناقص. فلا يصح في هذا الموضوع أن يقال ولقد كنتم تتمنون الموت، لأنها ما كانت تمني كامل وإنما كانت تمني ناقص، فبحذف التاء فهم التمني الناقص، فلا يقال تتمنون وإنما يقال تمنون الموت، في نقصان في المبنى نقصان في المعنى. وهذا من حكمة كتاب الله عز وجل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com